قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الدائم وزينة برنامجنا في الحقيقة سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. اليوم سنتحدث إن شاء الله عن الزينة وخصوصا للرجال، وسنفرد زينة النساء إن شاء الله بحلقة أخرى نرجو أن تكون غدا بإذنه تعالى. حياكم الله يا مولانا الشيخ. أول ما أريد أن أبدأ الحديث عنها ونبدأ الحديث عنه هو مشروعية الزينة والتجمل بالنسبة للرجل، هل يشرع للرجل أن يتزين وأن يتجمل أو أن الحق الأصل في حقه خلاف ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أما بعد، فإن الزينة موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي محبوبة شرعا، مطلوبة من الجميع، ولها ضوابطها ومقيداتها، لكن أصلها المشروعية. فقد قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولم يرد الثناء على مخلوق بأنه سمج المنظر أو أنه كريه، بل على خلاف ذلك.
حتى الدواب،
نعم، لا يأتي المدح إلا بالصفة الجمال والحسن.
هل يصح الاعتراض بما ورد في الأثر أو في الحديث: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان؟
ليس هذا محل اعتراض، لأن البذاذة المقصود بها أن يكون الإنسان منطلقا من واقعه ومما عنده، فلا يتعلق بما ليس لديه، ولا تطمح نفسه لما لا يصل إليه. وهذا ما جاءت النصوص الشرعية الكثيرة به: ولا تفتني بما زويت عني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما أعطيتني، ولا تفتني بما زويت عني، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه،
بمعنى القناعة،
ورزق ربك خير وأبقى. نعم، لكن يكون الإنسان قانعا بما لديه ومكتفيا به.
لأبي سلمة تفسير يقول: البذاذة الهيئة الرفة.
لا، ليس هذا دائما، لا، هذا التفسير بجزء المعنى كما ذكرنا في تفاسير السلف.
طيب، هل يصح الحديث أصلا؟
لا، الحديث وأوصله بعضهم إلى درجة الحسن إلى غيره، لكن عموما حتى لو قلنا بأنه يصلح للاحتجاج، نعم، فهذا محمله وهذا معناه، والنصوص تشهد لهذا المعنى.
هل كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يتزين وأن يجمل مظهره ومنظره؟
نعم نعم، بل كره خلاف ذلك لما دخل عليه رجل من أصحابه ثائر الرأس وقد اغبر، نهاه عن ذلك. ولما جاء وقد غسل شعره ومشطه والدهن، قال: أليس هذا خيرا مما كنت عليه؟ وأمر بإكرام الشعر. وكان صلى الله عليه وسلم يتزين بكل أنواع الزينة المشروعة للرجال، فكان يلبس أحسن الملابس، وكان يتطيب بأحسن أنواع الطيب، وحبب إليه الطيب، وكذلك في هيئته هو كان دائما على نظافة، ولا يخالط أي وسخ ولا أي قدر، ولا ويكره كل ما فيه رائحة كريهة حتى من الطعام والشراب. ولما ذكر أن العسل الذي سقته منه مسلمة فيه رائحة معافرة تركه، وهكذا كل ما فيه رائحة أو نقد من أي وجه من الوجوه لا يعرفه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. لا يعارض هذا مسألة الزهد في الدنيا والتقلل منها والتخفف ولا حديث في هذا
بالعشرات؟ على العكس، الدنيا تكون في يد الإنسان لا في قلبه، لكن الله سبحانه وتعالى يحب إذا أنعم على عبد أن يرى آثار نعمته عليه.
لكن كثير منها فيها معنى التخفف حتى في البنيان وفي الملابس، وأنه يعني
نعم، ينبغي للإنسان أن لا يطول الأمل، وأن لا يرغب في الدنيا، وأن لا يبالغ في الإسراف في الحلال منها، فضلا عن التعلق بالحرام، لا بد أن يقطع نظره عما حرم الله عليه.
لكن
وأيضا إذا كان من أهل الإيمان والتقوى أن يرضى بما قدر الله له وبما قسم له، وإذا أراد أن يجمع الدنيا لا بد أن يجمل في الطلب، وأن لا يأخذها إلا من حلها وأن لا يضعها إلا في محلها، هذا هو المأمور به شرعا. أما ما سوى ذلك من الزهد فالمقصود به زهد القلب، ولذلك عرف الغزالي الزهد بأنه نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن بها مشغولة.
يد القلب؟
نعم، نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد الجسم بها مشغولة.
طيب شيخ، نبدأ في المحور الأول وهو زينة اللباس ما يتعلق بالألبسة. هل يشرع للإنسان من باب التزين الذي تفضلت به أن يتخذ الألبسة باهظة الثمن الغالية يتزين بها؟
بحسب ماله هو، لأن السرف هو بحسب مال الإنسان وحاله، فاللباس تعتريه أحكام الشرع، وقد بينها العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في قوله هم لباس الشرع تعتريه الأحكام حتم منه ما يقيه، هذا فريضة على كل الناس ما يستر به عورته ويقيه ضرر الحر والبرد، هذا واجب وهذا عيني على كل إنسان. لباس موسر اللباس معسري شح وضد سرف، ثوب السريع على الدني خيلا والضد مهانة، والمستشاد القصد وسط، والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي، وحسنه يندب للمصلي أي الإمام وللمؤذن وذات البالي.
إذا بحسب حاله، معنى قد يكون الثوب بألف أو بألفين أو ثلاثة في حال إنسان لا شيء،
نعم،
وفي حال آخر كثير،
نعم.
طيب السرف إذن مسألة نسبية إلى هذا الحد؟
السرف نسبي بحسب حال الشخص.
ومن ذهب من الأئمة إلى تحريم هذه الألبسة الباهظة كالذي نقل عن بعض الأحناف وغيرهم؟
هذا يقصدون به ملمحا آخر، وهو كسر قلوب الفقراء بالنظر إلى مثل هذا، فيكون أيضا يرجع إلى النسبية من وجه آخر، ما يكسر
نسبية المجتمع وليس نسبية الفرد.
نعم.
طيب انتقل مسألة أخرى متعلقة باللباس أيضا، وهي ما يتعلق باتخاذ البعض للباس الذي يسمى اليوم لباس الفرنجي، البدلة أو الجينز أو التيشيرت أو ما أشبه ذلك، هل ترون المنع منه؟
لا، ما يمكن أن يمنع منه أحد. اللباس الممنوع هو
فيها علل كثيرة،
الضوابط، ضوابط اللباس معروفة. الضابط الأول أنه للرجال يمنع لبس الحرير إلا قدر 4 أصابع،
طيب،
يعني قدر كرافته
أو علم في ثوب.
هي نعم، أو علم في ثوب قدر كرافته أو علم.
نعم. الكرافته لو كانت حيرة لا بأس،
إذا كانت 4 أصابع فقط
في العرض أو في الطول.
في العرض، وأيضا ما ينبغي أن.
طيب.
كذلك لا يكون فيه ذهب، تحليته طيب. بالذهب ممنوع للرجال. الأمر الثاني لا يكون لباسا دينيا يختص به دين من الديانات يتعبدون الله بلبسه كلباس الكنيسة ولباس اليهود ولباس الدين لأي ملة من الملل الأخرى. كذلك لا يكون لباس شهرة في بلد من البلدان، معناه أن يكون هذا اللباس
مخالف
للمألوف في أي بلد، معناه لا يؤلف في أي بلد من العالم
مطلقا. هذا المقصود؟
هذا المقصود. أما لباس الإنسان لما يألفه في بلده في بلد آخر فليس من لباس الشهرة كما نص عليه عدد من الأئمة. الأمر الآخر
ولو كان مخالف لأهل البلد جميعا،
إيه نعم، البلد الذي هو فيه، نعم،
نعم.
كذلك لا يكون لباس تشبها بالنساء، فالرجال لا يلبسون تشبها بالنساء. كذلك لا يكون فيه إسبال بخيلاء، وهذا
طيب. هذه كلها ستأتي تفصيلا، لكن في هذا النوع من الألبسة علت مخالفة الهدي النبوي لم يكن.
بالنسبة للهدي النبوي في اللباس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينسج الملابس ولا يخيطها، وإنما كانت تهدى إليه ويشتريها ويتصل إليه بالغنائم ونحوها، فلم يغير ثوبا قط، كان يلبس ثياب، ومن ما أكرمه الله به أنه لم يلبس ثوبا قط إلا جاء على قدره لا ينقص ولا يزيد، وهذا مثل كونه طائلا مماشيه ولو كان أطول الناس، مع أنه هو في الأصل ربعة من الرجال.
عجيب.
نعم.
طيب وعلة التشبه بالكفار؟ قال ما تشبه بقومه.
لا، لبسه لباس قومه، كان يلبس لباس قريش من الحلة التي هي مؤلفة من ثوبين، ثوب يستر أسفل الإنسان وهو المسمى إزارا، وثوب يستر أعلاه وهو
المسمى، هذا لأنه لباس قومه، لكن لم يلبس لباس الكفار من غير قومه.
بلى، أهدى إليه المقوقس ملابس من ملابس الأقباط فلبسها، ولبس جبة رومية كما في حديث
رواية أخرى شامية.
اي نعم، وشامية ايضا في
شامية العربية.
لا، بل هي جبة من شان من ملابس الروم، الشام ذاك تابع للروم،
يعني قالوا هي جبة عربية لكن نسجت بعيد الروم، هذا معنى كونها رومية.
لا معنى لهذا، هي عربية لانها ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عربي، لكن اذا كان المعنى انها من انتاج العرب فليس كذلك، بل هي صناعة رومية، وكان الروم يلبسونها هذه الملابس وتصل الى العربي، ومن ذلك القباء وكذلك لبس الخفين وهو ملابس العجم ونحو ذلك, وهي طيب ملابس كثيرة يلبسها العجم.
وكون هذا اللباس اليوم هو تقريبا يقال شعار أهل الفسق والمجون والغناء والطراء,
هذا إذا غير صحيح بالنسبة لهذه الملابس, يلبسها كل الناس, يلبسها الملوك ويلبسها الوزراء ويلبسها العلماء ويلبسها الدكاترة والأطباء والمهندسون وأنواع الناس السياسيون وغيرهم.
وعلة التجسيم فيها؟
لا هي غير محددة بالنسبة للتحديد.
كيف نضبط التجسيم والتحديد؟
التحديد التحديد شرطه أولا لا يكون بريح, فكل الملابس هذه اللينة تحدد الأعضاء بالريح إذا هبت الرياح تحدد الأعضاء, والتحديد الأعضاء معناه بحيث تبرز الأعضاء التي يجب سترها حتى كأن الإنسان يراها من ناحية التحديد, أو تكون رقيقة تشف عما تحتها, فهذان قيدان. القيد الأول الضيق حيث تحدد تماما الأعضاء
تفاصيل والتعرجات وما إليه.
نعم.
أو مجرد تحديد العضو
لا
بالجملة.
تحديد الأعضاء التي هي عورة
هكذا
تحدد شكل نعم العورة هذا هو الممنوع. وكذلك إذا كانت رقيقة تشف عما تحتها فيظهر اللون من تحتها هذا أيضا ممنوع. أما المحدد الذي يشف الذي لا يشف عما تحته فإن كثيرا من أهل العلم يرى كراهته فقط, محدد للعورة الذي لا يشف,
لا يشف.
إذا كان غليظا ولكنه ضيق فمذهب المالكية كراهة الصلاة فيه, ومعنى ذلك أنه يجوز لبسه.
طيب ما في ذلك من الخروج عن
قال خليل وكره محدد لا بريح وانتقام امرأته.
طيب المحدد وغيره قد ورد في حديث الجبة الشامية التي ذكرناها أنها كانت ضيقة,
كانت ضيقة لكن الجبة تكون غير مفصلة على الأعضاء بل هي متسعة مفصلة فقط على اليدين,
إذن الضيق
والمقصود بضيقها ضيقها في اليدين لأنه أراد أن يخرج منها يده ليغسلها فما استطاع فأدخلها فأخرجها من تحتها,
الضيق في الكمين إذن
في الكمين. نعم.
طيب ما في اتخاذ هذه الألبسة واعتيادها من الخروج عن عادة العرب؟ والله يقول أنزلناه حكما عربيا, الشيخ عدود كان يقول يعني أن الحياة العربية
هذا المقصود به حياتهم بمعنى القدر الذين يفهموا به النصوص الشرعية هذا المقصود, وليس المقصود أن نبقى مع الشويهة والبعير وأن نبقى كما قال السالفون.
وكلمة عمر المشهورة في الإنكار على زي العجم
عمر رضي الله عنه أنكر على أبي عبيدة وأصحابه لما رأهم يلبسون تلك الملابس الفاخرة لأنه ظن أنهم ركنوا إلى الدنيا ومالوا إليها, فلما عرفوه الأمر سكت ورضي عماهم عليه.
طيب تقل مسألة أخرى في تشبه الرجال بالنساء وقد أشرنا إليها قبل قليل, هل كل ما هو من خواص النساء يحرم على الرجال لبسه بإطلاق؟
إذا كان في بلد من البلدان مشتركا مثل الملاحف التي يلبسها الرجال في بعض المناطق مثل بعض المناطق الليبية ونحوها, هذه ليست زي النساء بل هي
للرجال
في ذلك البلد لا في ذلك البلد خاصة بالرجال, وهي مناطق أخرى تختص بالنساء فلا لا 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 تكون من هذا القبيل وليست تشبها بالنساء.
طيب إذن الذي يحكم المسألة هو العرف نستطيع أن نقول, أو هو ربما خيار الصانع الذي صنع هذه الملابس قال هذه للرجال وهذه للنساء,
هذه خيارات من الخيارات الأطياب وخيارات الساعات وخيارات النظارات والأقلام ونحوها ليس لاعتبار, لاعتبار إنما هو بما عرف في العرف,
بمعنى لو أن شيئا صنع للنساء
لا
ثم جرى عرفه في الناس أنه للرجال
أنه مشترك وأنه للرجال لا حرج فيه.
طيب هذا نص لابن حجر كان يتكلم فيه عن لبس النعال الرقاق وأنها كانت ممنوعة للرجال لتشبهها بالنساء, ثم قال فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد, فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. إذا يمكن أن تكون الملابس واحدة
إذا جرى العرف بذلك, ولذلك النعال
كيف يكون التشبه هنا؟
النعال رقتها كانت من زي الملوك ومن زي المرفهين, ولذلك يقول حسان بن ثابت في بني جفنة يقصد يقول النابغة الضبياني في بني جفنة رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحانية والسباسب.
فالأمر إذن بالعرف, فلو اشتبه اللباس وكان مشتركا بين الرجال والنساء لا يكون أصل الاشتراك محرما,
لا
إلا أن يكون خاصا بالنساء,
المرجع في هذا إلى العرف وهو الذي يحدد ما للرجال,
يعني بحيث إذا لبسه الرجل قيل هذا قد لبس لباس النساء.
نعم.
طيب نأخذ اتصالا ثم نكمل. الأخ خالد من ليبيا تفضل. موجود الأخ خالد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله السؤال يدفع للسؤال سريعا, هل كون وجود طبيبة تعمل بالمستشفى أو المركز الصحي مع الطبيب وتملك نفس الكفاءة من الشروط التي لا تجوز للطبيب الكشف على النساء؟ مع العلم بأنه إذا قلنا بهذا الشرط يا شيخ يتعذر علي بكلية إكمال دراستي الطبية، وكذلك في العمل لا أستطيع أن أكلف الطبيبة بهذا لأنها لن تقوم بعملي وعملها، وأرجو من الشيخ أن يدعو لي، ولولا اشتراط عدم الإطالة لأصلحنا عما في قلوبنا من المحبة.
بارك الله فيك، توجر على التزام الشرط إن شاء الله وفقك الشيخ أجيبون عليه.
نعم، بالنسبة لهذا الأمر لا يمكن أن تكفي فيه طبيبة واحدة ولا اثنتان ولا عشر، بل إذا كان حصل نصاب كامل من الطبيبات يغني عن الرجال في هذه القضية، وهذا ما لا يتوقع أن يكون لأنه في البلدان المتقدمة لا يوجد، فلذلك لا يتوقع أن يوجد، فلا يغني ولا يمنع الإنسان من تكميل دراسته والمتابعة في هذا الأمر، فهو ثغرة يجب سدها وهو من فروض الكفايات، وبنية الإنسان يثاب على قدر ذلك.
طيب، بلين اتصال آخر أيضا من أبو البراء من السعودية. أبو مرام. طيب، أبو مرام من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ، في الحلقات رمضان الماضي تكلمتم عن شو اسمه، عن عباء الكتف أو بمعنى حم.
طيب،
الشيخ تو قاعد يتكلم عن شو اسمه الرجل اذا جاء اللباس اللي ضيق عليه وبين، فهذا ما ياخذ حكم العباء الكتف هذه؟
طيب، وصل السؤال، بارك الله فيك. الاخ حسام من السودان ايضا.
ايوه،
تفضل.
اطرح السؤال طوالا.
تفضل، بارك الله فيك.
السؤال عن اعفاء اللحيه، يعني هل يجوز الاخذ منها تعذيبه؟
طيب، وصل.
والسؤال الثاني عن التحية في الألعاب الرياضية، الدفاع عن النفس فيها حبة انحناء، فهل تعتبر من الركوع لغير الله ولا لا؟
طيب، جزاك الله خير. ماجد من السعودية أيضا.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. أسعد الله مساءكم.
وياكم.
جزاك الله خير شيخ، أشهد الله على حبك.
حبك الله.
شيخ، طبعا السؤال الألعاب الكتف عن النفس، لكن الحنة على الكتف يا شيخ.
الحناء على الكتف.
نعم.
طيب،
والزركشة في العباية، خاصة العباية الجديدة تجي زركشة أو فيها أشياء، إما بالألوان إما بنفس السواد، العباية على الكتف تجي بزركشة. الشيء الثاني، حكم الكاب هذا اللي يلبسه الشباب. الثاني اللي هو قزع، بس ما أقصد قزع الحلق الشعر، وإنما تخفيف جزء وترك مثلا حلق الجوانب، مو حلق الجوانب، تخفيف الجوانب وترك الأذى مثلا.
طيب،
من باب تزيين الشكل. جزاك الله،
بارك الله، بارك الله. لك تعليق عن ضوء العباء، نحن حلقة زينة النساء غدا، اليوم كله في زينة الرجال، فإذا رأيتم أن أي سؤال يتعلق بالنساء نؤخره الغد يكون حسنا. عفاء اللحية ستأتي، الانحناء.
بالنسبة للانحناء إذا كان يصل إلى المجزئ شرعا في الركوع فلا يجوز إلا في العبادة، وإذا كان قل من ذلك لا يجزئ في الركوع في الصلاة فلا حرج فيه.
طيب، والقزع أيضا سيأتي في زينة الشعر إن شاء الله، وكل الأسئلة إن شاء الله آتية بحوله تعالى. طيب، نحن وصلنا في موضوع الألبسة أو ما زلنا في الألبسة، الألبسة والألوان، هل يمكن الحديث عن ألوان مختصة بالرجال وألوان مختصة بالنساء بحيث تقع إشكالية التشبه؟
لا، بل الألوان كلها مشتركة بين ال،
يعني مثلا لون الوردي أو ما يسمى العام البامبي اليوم هو لون نسائي، معروف أنه نسائي.
لا،
بل لبس الرجل له،
بل العكس، هذا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة من هذا النوع.
ما سمت لونه مورسة؟
مورسة
بمعنى اللون الأحمر مثلا،
الأحمر الغير غير أحمر.
إيه، الوردي هذا الذي
بين الدم والحر.
طيب، اللون مثلا الذي يسميه العام الموفي مثل هذا الذي وراءنا هنا أيضا هو لون يغلب أن يكون للنساء،
لا حرج في مثل هذا النوع.
طيب، يشهد له لبس المعصفر وما إليه.
نعم،
شاء النبي صلى الله عليه وسلم
المزعفر.
طيب، أسأل عن اللون الأحمر خاصة للرجال،
هذا بالغ ابن القيم رحمه الله تعالى في إنكاره ورأى حرمته وتشدد فيه، حتى أيضا ربما حرمه على النساء، لكن أرى أن هذا التشدد في غير محله، وأنه حديث ما رأيت من ذي لمة سوداء في جبة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم أنها مخططة،
أنها مخططة ويمكن أن يدخل فيها هذا الشماع.
نعم،
ما فيه من البياض، لكن عموما ما فيه دليل على هذا، هي كانت
في حديث الترمذي
بالورس،
حديث الترمذي
الورس فيه حمرة لونه مثل لون الشمس عند طلوعها ليس بها أشعة.
في حديث الترمذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وحديث رافع بن خديجة لما كانت الأكسية فيها حمرة فأنكر عليهم فنزل.
هذا هو سبب اعتماد ابن القيم، لكن هذه كلها واقعات وأعيان وليس فيها ما يقتضي ذلك، لأن من رد السلام عليه قد لا يكون من أجل مجرد لبس الثوبين، وقد يكون لعارض آخر.
لكن لما نحن نضطر إلى حمله على
لا لأنه لم ينهى عن لبس الثياب الحمر ولم يرد في ذلك أي نهي، بل لبسها كما ذكرنا في حديث أنس.
هل عندي نص هنا يقول أنه جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغيرهم أنهم لبسوا الأحمر؟
نعم كلهم كانوا يلبسون الأحمر.
فإذا لا إشكال فيه لا في الخالص ولا في المخطط.
لا.
طيب نأتي إلى موضوع الإسبال، هل ترون التحريم مطلقا
بالنسبة للإسبال بمعنى إرسال الثوب؟ فيه مضار، بعضها يرجع إلى الثوب نفسه، فالأنقى له أن يرتفع.
طيب المرأة يعني تتسخ ثيابها لا بأس،
وقد لا لا هي ليست فيها متعرضة لما يتعرض له الرجال من السير والعمل والزراعة والكد. كذلك بعضه يرجع إلى قلب الإنسان، فالزيادة عن الغرض المطلوب لا يخلو من السرف. ولذلك اختلف أهل العلم بسبب اختلاف النصوص، فقد جاء نوعان من النصوص، أحدهما مطلق والآخر مقيد. فالمطلق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار، وهنا ليس المقصود الإطلاق بعرف الأصوليين، هذا من العام، لكن المقصود أنه لم يرد فيه هذا القيد. والثاني تقييده بالخيلاء، وهو من جر ثوبه خيلاء
لم ينظر الله
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فالذين يرون حمل المطلق على المقيد يقولون الجميع منهي عنه الإسبال، لا أقصد يقولون الإسبال المنهي عنه هو ما كان بخيلاء، والذين يرون بقاء المطلق على إطلاقه يقولون الإسبال بخيلاء محرم مرتين بنصين، والإسبال بدون خيلاء محرم مرة واحدة بنص واحد. وعموما في مثل هذا النوع الإسبال في بعض الثياب لا حرج فيه، مثل إرخاء العمامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي طرفيها بين كتفيه، وكان الصحابة يفعلون، حتى إن جريرا يقول لبسر بن أرطاتة يا أيها الرجل المرخي عمامته،
لكن
زمانك إني قد مضى زمني.
ورد النهي عن إسبال العمامة أيضا أو شيء،
هذا بمعنى التجاوز حتى تصل إلى الأرض أو نحو ذلك. وكذلك الإسبال في اليدين أغلب ما يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وقد يصل إلى طول الإبهام، قد يصل إلى طول الإبهام مثل ملابس الشتاء،
ولا يزيد.
لكن ليس الفعل مقتضيا للحرمة ولا للنهي. أما الإسبال الذين تحدث عنه هنا فهو الإسبال في جهة الرجلين.
نعم.
فقد ورد النصح في رفع الإزار حتى يصل إلى أنصاف الساقين، وهذا أفضل شيء بالنسبة للإزار، فإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يمر أمام بيت حفصة فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعه فقال زد، فزاد فقال زد، فزاد حتى وصل إلى أنصاف ساقيه، فجرح عبد الله ساقه ليعرف المكان الذي أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه بإزاره. وكذلك غير الإزار من الثياب لا حرج في تجاوزها حتى تصل إلى ما فوق الكعب، والكعب نفسه شبهة، وما تحت الكعب هو الذي
إذن نصف الساق خاص بالإزار،
نصف الساق خاص.
لا يقال أن الثوب يكون إلى نصف الساق،
لا ليس كل الثياب إلى نصف الساق،
هذا الثوب الذي نلبسه لو صار إلى نصف الساق ما يكون سنة،
لا العكس
عجيب.
نعم لكن يكون فوق الكعب.
طيب يعني تذكرتم خلاف كان المسألة مقاربة في الطرفين
أو نعم فيها الخلاف موجود فيها بين المذاهب السنية المتبوعة، ولا شك أن الإنسان صعب عليه أن يطلع على ما لديه من أمراض القلوب والخيلاء، فلذلك الاحتياط دائما هو النهي عن هذا والابتعاد عنه،
يعني
لما فيه من على الأقل من شسارة على الدنيا ومحبة لها وإسراف فيها.
لكن الحديث التي ورد فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ونصحهم برفع الإزار لم يكن فيها لا سؤال عن نيتهم ولا عما في قلوبهم، فهذا النهي المطلق بدون السؤال عن المضمر في القلب
دليل على أنه غير معتبر. يوحى إليه وهو يرى المصلين من ورائه كما يراهم من أمامه، يمكن أن يرى الخيلاء في قلوبهم ولا نراها نحن ونحن لا يوحى إلينا.
طيب ابن مسعود لم يكن يرخي ثوبه ويقول في ساقي حموشة وأنا أم الناس فينزل بها إلى دون الكعبين؟
نعم ما يكون دليل الجواز لحكمة،
لكن يعني دليل الجواز يكون مثلا،
لكن له رخصة بينها، وقد يكون رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، فإنه قال لأبي بكر لست منهم. ولا بد أن نعرف أن بعض الأشخاص لهم رخص نبوية مباشرة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرب بعد الهجرة، ولكنه رخص لسلمة بن الأكوع
خاصة.
وهكذا بعض الأمور التي نهى عنها أشخاصا ورخص فيها لآخرين.
طيب شيخ، كيف نقول بحمل المطلق على المقيد في هذا وقد علمت اختلاف العقوبتين، واحد لا ينظر الله إليه وواحد في النار؟
في النار الذي لا ينظر الله إليه في النار،
لكن اختلاف العقوبة لا يؤثر،
لأن يعني كل الآيات التي ورد فيها لا ينظر الله إليه جاءت في ذكر أهل النار، آية سورة آل عمران.
طيب إذن أعطنا خلاصة في هذا.
لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه. الخلاصة فيها أن الاحتياط للدين والورع أن لا يصل الإنسان إلى الكعبين، وأنه إذا فعل ذلك من غير قصد أو من غير خيلاء ليس من المنكر البين، بل هو من مسائل الخلاف التي يتورع عنها ويؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر.
طيب هل هذا مختص بالثوب أو يشمل البنطال مثلا وغيره من المسائل؟
هذا يشمل الثياب، الثوب تقال لكل ما يلبس، كل منسوج يلبس فهو ثوب،
لكن يرد عليه أن
لكن النووي رحمة الله عليه حاول إخراج السراويل أنها غير داخلة في الإسبال
من جهة
بعض التعليلات التي اعتمد عليها، لكن الذي يظهر أن كل ثوب يتناوله هذا،
لأن مثلا جاء في السنن من حديث ابن عمر مرفوعا الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا فيه إطلاق،
فيه إطلاق لكنه يصل إلى الجر،
نعم
ليس فقط أسفل من الكعبين،
وأيضا
هذا الفرق بينه وبين الإطلاق الآخر الذي فيما أسفل من الكعبين، لأن هذا يشير إلى الجر، والجر كان من عمل أهل الخيلاء وأهل المجون، وقد قال امرؤ القيس خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرين ذيل مرط مرجلي،
أنا أردت أن أشير إلى هذا
الرواية الأخرى ذيل مرط مرحلي،
يعني البنطال وما أشبه لا يتصور فيه جر الخيلاء أصلا كما يتصور في الثوب، يعني أي خيلاء سيكون في بنطال طويل،
مع ذلك ليس أنقى ولا أبقى ولا أتقى، فالأفضل الرفع.
طيب نذهب إلى مسألة أخرى وهي ما يسميه الناس الآن الموضات التي تخرج في الألبسة من فترة إلى أخرى، تخرج أشكال أو هيئات جديدة فيتبعها الناس، هل تتبعها فيه حرج في أصله؟
تتبعه من ناحية تربوية فيه حرج، لأن صاحبه لا يخلو من تعلق بالدنيا، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فالإنسان إذا كان يتتبعها لا بد أن يشتري ما لا حاجة به إليه، وحينئذ لا بد أن يدخل في نطاق السرف، والله تعالى يقول لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
بس أن نقول إشكال تربوي فقط،
الإشكال تربوي لكن يترتب عليه حصول السرف، والسرف ممنوع محرم.
وهل يقال أن هناك منع فقهي أو حرمة في أصل المسألة؟
لا، إذا منع في التجاوز في السرف.
طيب هل هناك فرق بين أن تكون هذه الموضات كما يقال قادمة من بلاد مسلمة أو غير مسلمة؟
لا فرق،
هذا تأثير
لا فرق،
بحيث يكون التي هي من بلاد الكفار فيها تشبه أيضا؟
لا ليس فيها تشبه، تشبه الممنوع هو تشبه بهم في لباس الدين، ولباس الدين لا يكون موضة أبدا
ولا يكون متغير هكذا. طيب هل يمكن نتحدث عن تأثير العرف في قبول هذه الأشياء وردها، لأن بعضها قد يكون مستقبحا بغض النظر عن كونه جديدا أو مواكبا؟
لا شك في هذا، بعضها يكون سمجا قبيحا وحتى ألوانه
الذي يحكم هذا؟ ما الذي يحكم هذا؟
يحكم هذا العرف والطبع السليم والفطرة.
المشكلة أن عرف الذين يلبسونه غير عرف الذين ينكرون.
لا ما في إشكال في مثل هذا النوع، ما اختلفت فيه الأعراف لا بأس به، لكن نحن نتكلم عن إذا كان الإنسان يخرج على الناس بشيء جديد غير مألوف ومنكر وقبيح وسمج.
دعني أقول مثلا بصفة أوضح، قد يكون هذا الأمر في الجيل الشباب مثلا مقبولا، بينما هو عند الجيل الذي قبلهم والذي قبلهم
لا، عندما فسدت فطرتهم.
كيف فسدت الفطرة؟ كيف انضبطت؟
لأن أنا رأيت مثلا بعض السراويلات يكون فيها معقد الإزار، منها يجعل أسفل.
نعم هذا أنا كنت يسمونه وطيحني هكذا.
نعم.
تبين يبين شيء من السواء فيه.
أعوذ بالله. لا هو ما يبين هو لكن يجعل هيئته كأنه يبين فقط.
لا بعض يبين على التحقيق.
عموما هذا لا يمكن أن
يكون
ولا يمكن أن يكون مرضيا بوجه
من شيء من هذا مثلا يسمونه بابا سامحني يجعلون السحاب فيه من خلف لا من أمان مثلا هذا يكون مقبولا؟
لا.
أو مثلا في الشيء الذي يسمونه البرمودا يكون إلى نصف القدم سراويل لكنها قصيرة إلى نصف القدم
نصف الساق
نصف الساق عفوا
نصف الساق ما هي مشكلة بالنسبة
لا إشكال فيه؟
لا.
طيب ولو قال أنه أقرب إلى السنة أيضا وأبعد عن
لا ليس أقرب إلى السنة ما يلبس فوقه شيء
بعيد عن الإسلام هو
لكن لا يلبس فوقه شيئا.
طيب إذن الطابق في النهاية هو العرف هذا المسائل
في العرف الله في مثل هذه المستبشعات المنافية للطبع التي فيها نقص أدب ونقص حياء.
طيب لو صار مثلا لنقل هذا الذي أنكرته قبل قليل الذي هو على هيئة الساقط بعد 5 سنوات أو 10 صار مألوفا في الناس تزول عنه الحرمة
لا تفسد فطرة الناس لهذا الحد
لا أهمه إذا قيدنا فقط بالعرف كيف
لا نحن ذكرنا أن هذا في فساد الفطرة لأنه يقتضي كان الإنسان
كشف العورات
وهذا لا يمكن أن يكون أبدا فطرته.
طيب مسألة الصور في الملابس
الصورة الصغيرة مثل الماركة التجارية التي تكون صورة صغيرة صورة تمساح أو صورة حمامة أو شيء صغير من هذا مذموم فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها في قوله إلا رقما في ثوب إلا رقما في ثوب يدخل فيها هذه الماركات التجارية الصغيرة. أما صور الأشخاص والرؤساء والأصحاب الحملات نحو ذلك فهذه غير مشروعة إذا كانت كاملة الصورة تكون مثل القرامة عائشة رضي الله عنها وإذا كانت ناقصة صورة
إذا كانت وجهها
صدر فقط أو الوجه فقط على الأقل تبقى الكراهة.
لم الكراهة وقد ذكرتم من قبل أنه إذا قطع الجسم يكون التصوير هذا جائز
لأن هذا النوع ليس من حبس الظل هذا هو تصوير
لا في رسم اليد
برسم اليد
يعني أنا لو رسمت بيدي وجها فقط وقعت في محذور
وجه فقط ليس الحرمة لكن الكراهة.
نعم ولبسه كذلك
نعم
كذلك الصلاة به
كذلك
تبطل الصلاة
لا ما تبطل لكن الكراهة فقط.
وهل مثلا يستحب للصغار أن لا يعودوا على هذا؟
طبعا هذا من التربية من تربيتهم وحقوقهم على آبائهم وأمهاتهم
وإن كانت الرسومات ليست كبيرة صغيرة لكن منتشرة في القميص كله رسومات صغيرة هكذا
ما أظن فيها حرجا.
طيب مسألة تغطية الرأس هل هي فعلا من تمام المروءة لا يجوز كشفه ولا الحصر عنه؟
لا بل هذا راجع للعرف أيضا بحسب البلدان وذكر الحافظ ابن حجر أن دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي غير مغطي رأسه أن أنس سئل بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرية قال باضطراب لحيته فلو كان على رأسه رداء أو عمامة لما رأوا لحيته
عمامة بغير ذؤابة ما ترى
لا ما كان يستعمل عمامة بغير ذؤابة
فهذا دليل على صلاته حاشرا صلى الله عليه وسلم. وما عليه الأحناف اليوم من إيجاب التغطية
هذا فقط مبناه على بعض الأحاديث الضعيفة التي فيها أنها تزيد أجر الصلاة 70 درجة وأحاديث ضعيفة ما
طيب اتخاذ القبعات الفرنجية هذه الكبيرة هل فيها حرج؟
لا ما كان منها غير لباس ديني لا حرج فيه
يعني في قبل 50 سنة أو 60 سنة كانت كلمة العلماء كالمجمعة على أنه يعني يقارب الكفر اتخاذ مثل هذا
البرنيطة
تكاد قلت تكاد لا كثير من الأول كبار في ذلك في وقت الاستعمار في أيام الاستعمار
هذه بالنسبة للانتساب الاستعمار شيء ثاني كل ما هو من ثقافة المستعمر ويؤدي إلى التطبيع معه والعلاقة الوطيدة الحميمة به هو من الولاء له أو يدل على الولاء له على الأقل
فمن هذه الجهة
فقط من هذه الجهة ممنوعة.
طيب ذكرتم لباس الشهرة وقلتم أن ضابطه هو ما يكون مخالفا للناس كلهم يعني هذا ما يكاد يكون موجود
هو فقط المقصود به التحلي بالآداب والشيء
يعني عفوا أنا لو جئت مثلا في بلادنا هذه وأخذت اللباس الأفغاني هذا وأطلقت عمامتي كما كان يفعل في فترة من الفترات تشبها بالمجاهدين مثلا كان في البيئة يعني ملفتا جدا
لا هذا النوع ليس من لباس الشهرة المنهي عنه إنما ينظر إليه بنظرة عرفية فقط أنه مسموج في العرفي لا في الشرع.
وإذا لبست المشلحة والغترة وكذا في أوروبا مثلا لا يكون لباس شهرة؟
لا ليس لباس شهرة لكن فقط القضية هنا قضية العرف هذا ليس محمودا ولا
طيب
ناحية العرف لكن من ناحية الشرعية ما في شيء.
طيب ننتقل إلى زينة الحلي سريعا ثم زينة الشعر. خاتم الفضة للرجل مشروع؟
خاتم الفضة إذا كان درهمين في دونه لا بأس به للرجال
طيب وما
ولكن يندب من كان في وظيفة أن يتخذ خاتما بمعنى الذي كتب فيه يختم به، كمن كان عميدا لكليتنا ومعهدنا وكان قاضيا أو
لكن الخاتم بصفة اليوم أو بصفة الأمس؟
لا بأي صفة، المهم أن يكون اسمه فيه. أما الخاتم الذي هو للزينة حلية تلبسونها فهذا المشروع للرجال إذا كان من فضة لا من ذهب ولا من حديد، وكان درهمين يفدونه
الحديد.
أما خواتم الذهب هي ممنوعة، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، وكذلك نهى رجلا رأى في يده خاتما من ذهب فرماه فقيل له خذه فانتفع به، وقال والله لا أخذه بعد أن رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديد ممنوع،
والحديد جاء في الحديث التمس ولو خاتما من حديد في قصة الواهبة نفسها، وقد ذهب بعض أهل العلم من خلال هذا الحديث إلى إباحة خواتم الحديد، ورؤية عن عمر بن الخطاب كراهتها والزجر عنها زجرا شديدا.
وما سر التقييد بدرهمين؟ هل فيه
درهمين لا يقع السرف بما زاد على الدرهمين، ما زاد على الدرهمين في الخاتم لم يعرف إلا في أيام بني العباس وفيه سرف وقد نص الناس عليه.
ما تدخل في نسبية؟
لا هو المبالغة في مثل هذا النوع، لأنه إذا كان درهمين فصاعدا أكثر من درهمين أقصد سيكبر ويزيد.
طيب نأخذ اتصالين نكمل شيخنا. الأخ محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزا الله عنك الخير الشيخ الوالد مدونة حسن الددو. سؤالي الاحتفال بالمولد رسول الله وأحياء ليلة مولده بالمدح في المساجد لبردة البصيري وغيرها من القصائد التي فيها الصلاة عليه والثناء عليه
صلى الله عليه وسلم،
ولا يرفعونه إلا ولا يرفعونه لدرجة الألوهية ولا كذا كما ينكر عليهم البعض.
طيب واضح السؤال إن شاء الله، شكرا لك. الأخ عبد العزيز من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخرج أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وإياك وإسبال الإزار فإنها من البخيلة، فجزم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إسبال فهو من البخيلة، فما أدري كيف الجمع بين هذا والقول بأن حمل المغلق على المقيد.
نعم بالنسبة للحديث هو ليس المخيلة إنما هي المخيلة.
هذا عن ابن عمر.
نعم.
طيب كيف
بالنسبة للحديث فقط بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسبال أصله أو الدافع إليه الأصلي هو المخيلة أي الخيلة، ولكن لا يقتضي ذلك أن كل مسبل فهو بخيلة، فقد ثبت في الصحيح عن أبي بكر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لست منهم.
نعم. فيكون حمله على أنه الغالب مثلا
أن هذا هو السبب الأغلب فيما يحمله عليه.
طيب بالنسبة لموضوع الاحتفال بالمولد هل تقول الشيء أو نحيل؟
أحل وأقوله.
طيب
لأن الأخ ذكر تفصيلا.
طيب
بالنسبة للمولد النبوي ليس عيدا من الأعياد، ولا يحل إلحاقه بالأعياد الدينية، والأعياد في الإسلام عيدان فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، وإذا ذكر عيد آخر في يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، بمعنى ليس عيدا بمعنى الاختصاص ولكنه عيد الأسبوع بمعنى أن فيه عبادة خاصة. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة أنعم الله بها على هذه الأمة، وميزة عظيمة ميزها بها، وخير كثير جاء بها، لم يجيها خير قط إلا من هذا بعد هذا المولد. تاريخنا مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده، وكل خير أتانا فقد جاءنا الله به عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق علينا أن نصلي عليه بكل أوقاتنا صلى الله عليه وسلم، وأن نثني عليه بما هو أهله، ومما نستطيع الثناء بما نستطيع الثناء عليه مما هو أهله، وكذلك الثناء على أصحابه وآل بيته وأزواجه الطيبات الطاهرات، وكذلك تدارس سيرته وشمائله وسنته صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات. ولا شك أن يوم مولده أو ليلة مولده لها ميزة في ذلك، لأنها ذكرى، وهذه الذكرى أصل مشروعيتها النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد أهلها يصومون يوم عاشوراء، فسأل اليهود ما هذا اليوم الذي تصومون، قالوا يوم أنجى الله فيه موسى فرعون وجنوده فنحن نصومه شكرا لله، فقال نحن أولى بموسى منكم فصامه، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يصومه حتى لقي الله. فكذلك يوم ولده من السنة شكر النعمة فيه بالصوم، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. ومثل ذلك أيضا تعريف الناس به، فالناس الآن يتطاولون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالرسومات المسيئة والكذب والادعاءات، وسبب ذلك جهلهم به، لو عرفوه لما فعلوا، فمن المناسب الآن أن يعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعريف به مشروع في كل الأوقات، لكن تستد الحاجة إليه عندما تشتد جهالة الناس به، ولذلك لا يمنعون من دراسة سيرته وشمائله وسنته في المساجد، وكذلك مدحه بما فيه. أما المبالغات وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فهذا لا حرج في الإطراء، غير محمود ولا مقبول بوجه من
المبالغة.
وما ذكره الأخ من القصائد بعضها فيه بعض الإطراء وبعضها فيه بعض المبالغات وبعضها أيضا فيه بعض الإلباس، مثلا البردة البوصيرية رحمه الله في بعض الأبيات منها ما يسمى بتداخل الضمائر فيقع فيه إلباس، لأنه قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا فيه إلباس، لأنه هو يقصد لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقصد الله جل جلاله. وتداخل الضمائر في القرآن والسنة موجود في القرآن، مثل قول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، فهنا تداخل في الضمائر. وفي السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بك من أسد وأسود من الحية والعقرب نعم.
طيب
فهذا التداخل يقع، لكن هو ملبس في حق الشعراء وينبغي أن يجتنبوه، وكل ما هو موهم لخلل في العقيدة لا بد من الابتعاد عنه.
طيب سأكمل أخي. نحن نحيل الأخ أيضا إلى حلقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فقه العصر، فقد فصل الشيخ الأمر بأكثر من هذا. نعود إلى زينة الحلي، هناك أساور يلبسها الرجال أحيانا من حديد أو من بلاستيك أو من مطاط أو غيره، ما الحكم فيها؟
ليس ذلك من زينة الرجال المشروعة، فزينة الرجال التي فيها تستعمل فيها الحلية هي ما كان في المنطقة أو في السيف أو في خاتم الفضة، وأيضا بالنسبة للسن لو انكسرت ربطها والأنف إذا قطعت، هذه الخمسة هي.
لكن ما جهة منعه يعني؟ هل هو
أن في تشبه بالنساء، وأيضا ليس من زينة الرجال أصلا،
يعني النساء لا يلبسن عادة المطاط هذا، الأكثر الآن أن يلبسه الشباب مثلا.
بلا يلبسنه، هو المطاط الإيطالي معروف في زينة النساء.
طيب وسواري كسرى؟
سواري كسرى أذن فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فقط استثناء كما ذكرنا في الرخص لرجل واحد وهو سراقته، فلبسهما وهما من ذهب، فالمنع فيهما ليس راجعا إلى مجرد الأساورة بل لكونها من ذهب أيضا.
طيب بعضها تكون للعلاج، وقال أنها يعني فيها نوع من
العلاج، نحن لا نتحدث عنه،
العلاج
قضية أخرى، وإذا ثبت أن شيء ما من علاج فالعلاج له ظروفه.
طيب السلاسل ولبسها
كذلك، بالنسبة للسلاسل في أعناق الرجال هي فقط المأسورين والأغلال في أعناقهم، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون عائدا بالله من النار.
طيب الأحذية يا شيخنا، هناك أحذية تصنع من جلود حيوانات كالثعابين والتماسيح وما أشبه، هل في هذا حرج؟
لا.
هل هناك نوع من أنواع الجلود يمنع أن يكون في الأحذية أو؟
لا، فقط في الفراش جاء النهي عن لبس جلود النمور وعن الميثرة من جلود السباع
في اللبس.
إيه نعم.
أما النعل الميثرة
التي يجلس عليها الإنسان،
أما النعل لو كان من جلد السباع
الميثرة تجعله فوق الرحل يجلس عليها الرجل،
لكن النعل
كادت ساقطني رحلي وميثرتي كما قال النابغة. نعم،
لكن النعل لا حرج فيه،
لا حرج
فيه، ولا حرج فيه أن يكون بالغا مثلا مبلغا عاليا في الثمن أو نحو ذلك،
هذا بحسب حال لابسه.
ومثل ذلك الكماليات الأخرى، الساعات والأقلام وكذا، أخذ الفاخر منها أو بهذا الثمن أيضا.
ما كان منها في أحجار كريمة مثل الماس ونحوه، فقد اختلف أهل الفقه في إلحاقه بالذهب لعلة كسر خواطر الفقراء. وما كان منها مغشا بذهب أو كان في داخله بعض القطع في داخل الماكينة من الذهب، أو كان مربوطا بالربطة أو سلسلة صغيرة من الذهب أو نحو ذلك، وهو الذي يسمى بالمغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة، حتى النظارات المصبوغة بالذهب، هذه كلها فيها خلاف في جواز استعمالها.
إذا كانت مغطاة أو مغشاة،
إذا كانت مغشاة أو مصبوغة أو فيها
جزء يسير،
أو ضبة أو ضبتان أو نحو ذلك من الذهب، هذه كلها محل خلاف.
والجواهر
والمضبب والمغشاة والمموه والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان.
طيب
بالنسبة للجوهر أيضا الآنية من الذهب والفضة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل فيها والشرب. لكن الجواهر الثمينة التي قد تكون أغلى بكثير من الذهب والفضة فيها خلاف أيضا، هل علته هل الحكم تعللي أو تعبدي؟ الأصل في الأحكام تعلل، وإذا كان تعلليا هل علته أن هذه أثمان أو العلة أنها خاصية كسر الخواطر خواطر الفقراء
أو السرف؟
نعم أو السرف المبارك.
طيب
السرف بحسب حال اللابس وبحسب حال المالك. وهنا الزينة هذه التي يستعمل فيها الذهب كنت قد نظمت أنواعها في أيام الصبا، فقلت وجوز النقد بغير مجحفي في الأنف والسيف وسن مصحفي وخاتم تسنن أن يكون بدرهمين فضة فدون، خمسة أمور. المصحف تجوز تحليته وقد كان لبعض الصحابة مصاحف محلات بالذهب، والسيف كذلك وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحلية بالذهب، واتخاذ الأنف من الذهب كما في حديث الرجل الذي قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فلم تنتن عليه، والسن كذلك، ويبقى البحث في من مات وله سن من ذهب أو هي مربوطة بذهب. نعم.
طيب شيخ نحن انتهى وقتنا وما دخلنا بعد في زينة الشعر ومسائلها كثيرة من اللحية إلى الصبغ إلى غير ذلك، فتأذن لنا أن نرجعها إلى حلقة الغد إن شاء الله. أيها الإخوة سنكمل غدا حديثنا عن زينة الرجال إن شاء الله، وبعده بحول تعالى سنخوض فيما يتعلق بزينة النساء. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي.